إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، فنحمد الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو، الذي مد في أعمارنا وبلغنا هذا الشهر المبارك، لا بحولنا ولا بقوتنا، وإنما من فضل الله تبارك وتعالى. وكم في المقابر من ملوك وأمراء وأثرياء، لو جاز لهم أن يفتدوا بما يملكون من مال حتى يمر أو يمد في أعمارهم ويدركوا هذا الشهر، والله لفعلوا. وماذا عساه أن يساوي هذا المال في مقابل ذلك التمديد والمد في العمر وإدراك هذا الشهر المبارك. لكن كما قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال رب ارجعون. أماني يتمنى الميت أن يرجع إلى الدنيا، وما هي الأمنية؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، أي لا رجعة. فإذا كنا أيها الإخوة الكرام في هذه الدنيا فنحن والله في نعمة عظيمة، فالواجب علينا أن نغتنم هذه المواسم في الخير. إذا أقبلت مواسم التجارة يفرح التجار وينشط التجار لما يحصل لهم من الربح، وإذا أقبلت مواسم الخيرات ومواسم الطاعات يفرح المؤمن بطاعة الله جل وعلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فماذا نحن نجمع في هذه الدنيا؟ نجمع الذهب والفضة والمال، إدراك هذه المواسم والعبادة في هذه المواسم وكثرة الخيرات خير مما يجمعون. فهذه وصايا، ونحن في أول الشهر، وصايا عظيمة مباركة، من عمل بها وفق، لأنها وصايا من شرع الله جل وعلا. وهذه هي والله التجارة، التجارة مع الله رابحة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فهذه بعض الوصايا يجب على كل مسلم أن يحرص عليها. أول هذه الوصايا لا بد من معرفة قدر هذا الشهر ومكانته وفضله، وعلى هذا يكون العمل ويتحول هذا التعظيم لهذا الشهر يتحول إلى عمل واجتهاد. كيف لا يعظم هذا الشهر والله جل وعلا قد عظمه؟ فيه ليلة، ليلة واحدة في هذا الشهر خير من ألف شهر، ليلة خير من ألف شهر، ليلة من لياليه خير من ألف شهر. ألف شهر يا إخوة يا كرام يساوي 83 عاماً وأربعة أشهر، ليلة واحدة فقط العبادة فيها تساوي هذا العمر. إذا أخبرت أن ضيفاً سينزل بك وهذا الضيف عزيز على قلبك، فبقدر مكانة هذا الضيف وحبه ومكانته يكون التكريم والضيافة. فكيف إذا كان هذا الضيف هو رمضان وهو من عند الله؟ فلابد من إكرامه وتعظيمه وإجلاله لأنه حبيب إلى الرحمن. قال جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رمضان شهر كريم عزيز على قلوبنا، لهذا قال عليه الصلاة والسلام في فضله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احتساب الأجر لله وفي الله، لا رياء ولا سمعة. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تأملتم يا إخوة فضل هذا الشهر؟ الجائزة عظيمة، الجائزة ليست منحة بالمال، وإنما الجائزة المغفرة والرحمة والفوز بالجنات. أرأيتم أننا يا إخوة كم فينا من تفريط في استقبال هذا الشهر؟ فلابد أن نجتهد في هذا الأمر ونقدر هذا الشهر قدره ونعظم هذا الشهر. من الوصايا كذلك النية الخالصة، أن يعقد العزم على إحيائه وتعميره بالطاعة، ويحذر من الرياء والسمعة، ويبتعد عن السيئات لله وفي الله. إن تصدق مع الله وتخلص تخلص لله في عبادتك فذلك النجاة. تحذر من أسباب الرياء والسمعة ومدح الناس والثناء، إنما تصوم لوجه الله وتصلي لوجه الله وتتصدق لوجه الله وتتقرب لله جل وعلا. الإخلاص عزيز، والنية محلها القلب، النية محلها القلب. وهنا تنبيه: طالما أننا تحدثنا عن القلب وعن النية، فإن التلفظ بالنية في العبادات بدعة ومحدثة ليست من دين الله. تنطع أن يقول العبد: نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات، نويت أن أصوم غدا رمضان، هذا لا شك أنه محدث، لأن النية ليس محلها اللسان، وإنما النية محلها القلب. النية أساس العمل، فعمل الإنسان إنما يكون قبوله ورده بحسب نية عامله. فمن عمل عملا أخلص فيه لله تبارك وتعالى وكان عمله على وفق السنة، إخلاص ومتابعة، قبل منه وإن كان عمله ولكن أراد الدنيا وعلى غير السنة على البدعة والإحداث، كان هذا العمل مردود. وقد جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فاحذر من الرياء والسمعة، اجعل العمل لله، أخلص وجاهد النفس. وجاء في الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: وتفهموا وتعقلوا هذا الحديث، قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال: كذبت، إنه عليم بذات الصدور. أخفى هذا الأمر في صدره، لكن كما قال جل وعلا: يوم تبلى السرائر، مهما أخفيت ما في قلبك سوف يكشف يوم القيامة، تبلى السرائر ويخرج ما في الصدور. إن كان خير فخير، وإن كان شر فلا يلوم الإنسان إلا نفسه. فأصلح السريرة من الآن وانجو بنفسك. قال: كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء، حتى يقال عنك أنك شجاع. ما أراد العبادة لله، هذا الأول، الخلل في الإخلاص وليس في ظاهر العبادة. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. هذا الذي يظهر. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، أراد المنصب والجاه، وقرأت القرآن ليقال قارئ، أراد المال والدنيا والمناصب والثناء، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الثاني يا إخوة. الخلل أين؟ ليس في العبادة. قراءة القرآن والعلم الشرعي من أجل العبادات، ولكن الخلل في الباطن، في الإخلاص. الثالث: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فعرفه نعمه، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ ماذا عملت بهذا المال النعمة؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت، كذبت ولكنك فعلت وأنفقت ليقال جواد، حتى يقال عنه كريم، لم يكن لله. هكذا الذي ينفق المال من أجل الثناء والمدح والمنصب، وحتى يوفق في أمر من أمور الدنيا فيعطي، والله ليس له في الآخرة من خلاق. فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فتأملوا في هذا الحديث الذي فيه الترغيب في الإخلاص والحذر من الرياء. حسرة والله أن تأتي بأعمال فتجد هذه الأعمال هباء منثورا. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. لا إخلاص أو لا خلاص إلا بالإخلاص، لا خلاص من عذاب الله إلا بالإخلاص. وفيه فائدة كذلك أن صلاح الظاهر لا يكفي لقبول العمل، جهاد، قراءة قرآن، وتعلم للعلم، وإنفاق، هذا ظاهر، الظاهر عظيم وجيد، لكن الخلل في الباطن، هذا يدلك أن صلاح الظاهر لا يكفي، لابد من صلاح الظاهر والباطن، صلاح الباطن بالإخلاص، وصلاح الظاهر بموافقة السنة والحذر من البدعة. العمل بغير إخلاص كالجسد بغير روح، ما فائدة الجسد بغير الروح؟ وما فائدة العمل بغير إخلاص؟ قال جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وفي وصف أصحابه الكرام، قال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه، يعني ينفقون المال، والمال عزيز على القلب، ينفق وهو يريد هذا المال لكن لله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قالوا هذا القول لله لكنهم صدقوا، فقال جل وعلا: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا، صبروا على الإخلاص، صبروا على طاعة الله، صبروا عن معاصي الله، صبروا على أقدار الله. وأما أولئك الثلاثة الذين قالوا أطعمنا وفعلنا، قال جل وعلا: كذبت، لأنهم لم يصدقوا مع الله. ومن الوصايا كذلك التوبة الصادقة، وهو واجبة، التوبة واجبة من كل ذنب وفي كل حين، ولكنها في هذا الشهر تتأكد لعظم هذا الشهر. لا تسوف في التوبة، لا تقول فيما بعد، ما تدري، قد يأتيك الأجل، قد يأتيك الموت بغتة فتتحسر وتندم. أرجى آية في كتاب الله: والله لو أسرفت على نفسك بالمعاصي ما تركت معصية إلا وقع فيها. استمع إلى هذه الآية التي تفتح لك الله، تفتح لك أبواب التوبة والخير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا بالمعاصي، ليس عاصي فقط وإنما مسرف، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب لم يستثني جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لابد من الإنابة والرجوع، شروط التوبة. قال جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم. إن استغفرنا، ما هي الثمار؟ وصية نوح لقومه، الثمار في الدنيا قبل الآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، خيرات وأمطار، ويمددكم بأموال وبنين، أموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. تأملوا في هذه الآية التي فيها الترغيب بالتوبة وبيان الآثار، أن الله جل وعلا يبارك لك في الرزق، ويأتيك الخير، ويأتيك المدد من الله جل وعلا إن صدقت مع الله جل في علاه. ومن الوصايا كذلك استثمار الأوقات في طاعة الله وفيما ينفع. الوقت هو الحياة، هو رأس المال الذي نتاجر به مع الله، نحن لا نتاجر مع الله بالمال بذاته، ولكن نتاجر مع الله باغتنام الأوقات في طاعة الله تبارك وتعالى. فلا بد من استغلال هذا الشهر. هذا الشهر يا إخوة يا كرام فيه والله أنفس الأوقات، أنفس الأوقات في هذا الشهر. قال جل وعلا في الإشارة إلى أن هذا الشهر يمر وأنه سريع، قال جل وعلا أياما معدودات. لماذا قال جل وعلا أياما معدودات؟ إشارة إلى أنها أيام قليلة معدودة، يعني اغتنموها في طاعة الله. وها نحن في اليوم الثالث من رمضان وفي الليلة الرابعة، سرعان ما يمر. الأيام الغالية والمواسم الفاضلة سريعة الرحيل لأنها خفيفة على النفس فتمر. يقولون الوقت أغلى من الذهب والفضة. تعلمون لماذا؟ لأن المال والفضة والمال والفضة والذهب يعوض، لكن اليوم الذي ذهب يعوض؟ والله لا يعوض. إن ذهب ذهب، لو أنفقت ما تملك لن يعود لك العمر. فمن هنا الوقت ثمين. الناس في هذا الزمان يتفننون في تضييع الوقت، يتفننون في تضييع الوقت. والوقت أثمن، وأم أثمن ما يملك الإنسان وأغلى ما يملك، ومع هذا يضيع. والله استثمار هذا الشهر هو الاستثمار الحقيقي. استثمار المال يذهب، ونعلم أنه سوف يذهب المال، ولكن استثمار الأوقات نعلم أنها باقية. فقلل من النوم، وقلل من المخالطة والمجالسة، وقلل من الكلام بغير ذكر الله، وأكثر من طاعة الله، واغتنم هذه الأوقات الثمينة. ومن الوصايا التقليل من الطعام والشراب، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة. قال جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا الشهر فرصة للتغيير وتعويد النفس على ترك الملذات. كثرة الطعام من أعظم أسباب قسوة القلب، بل يكسل عن الطاعة. إذا أكثر من الطعام ما يصلي صلاة المغرب في الجماعة، ولا يصلي التراويح، ما يقوم من مكانه، لأنه أكثر من الطعام ففوت على نفسه الفرصة. كلما أكثرت من الطعام، كلما أكثرت من النوم، وإذا أكثرت من النوم جاءتك الحسرة. فتنبه لمثل هذا الأمر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. المعدة وعاء، فحسب ابن آدم، فحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. فإن كان ولا بد أن يأكل فثلث لطعامه، هذا الثلث الأول، وثلث لشرابه، هذا الثاني، الثالث الآن قليل، وثلث لنفسه. فإذا أكثر من الطعام والشراب ما يستطيع أن يتنفس، يجد صعوبة في النفس لأنه لم يترك هذا الثلث، فتثقل عليه العبادة وتثقل عليه الطاعة، ويندم ويتحسر يوم أن يأتي الناس بالحسنات، وهو قد ركن إلى فراشه وإلى بطنه وإلى شهوته. ومن الوصايا كذلك لابد من معرفة أحكام الصيام، مفسدات الصيام، آداب الصيام، لابد من القراءة والاجتهاد، والأمور في هذا الزمان متيسرة، لك أن تبحث وتسمع فتاوى العلماء الأجلاء كأمثال ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان وآل الشيخ، في كل بلاد علماء أجلاء هم على منهج سلف الأمة، استماع إليهم لاستفادة من علمهم. لابد من معرفة المنقصات، هناك مفسدات وهناك منقصات تنقص من أجر الصائم. الناس الآن يتحرزون من المفسدات، وهي الطعام والشراب، وما كان بمعنى الطعام والشراب كإبر المغذية والجماع وإنزال المني بشهوة والقي عمدا، يتحرزون من هذه المفسدات أشد الحرص، ما يريد أن يفسد صيامه. لكن النقيض أنه يقع في المنقصات. وما هي؟ الغيبة والنميمة، المحرمات، النظر إلى الحرام، ينظر إلى المسلسلات والأفلام وهو صائم، تحرز من المفسدات ووقع في المنغصات لأنه لم يفهم الصيام. لو علم الحكمة من الصيام ما نظر إلى الحرام. لعلكم تتقون، مسلسلات وأفلام وغناء ولهو وطرب، ومسلسلات إسلامية كذب، لا يوجد في الإسلام شيء يسمى مسلسلات إسلامية، هذا من الكذب، هذه تجارة، يتاجرون يجمعون المال بهذه الطرق، يعلمون أن الناس يحبون الإسلام، وأن الكلمة كلمة الإسلام إذا وضعت في مكان قبل، يقولون مسلسلات إسلامية إذا أضيف إليها الإسلام قبلت، لكن هذا لا ينطلي على أهل السنة، هذه مسلسلات باطلة فاسدة، فيها من الاختلاط وفيها من السفور، وفيها من تمثيل شخصيات عظيمة في الإسلام كالصحابة. هل الأصل كالفرع، كالتمثيل، كالتقليد؟ لن يستطيع أن يؤدي ذلك الدور. وهذا الذي يمثل هذا التمثيل هو من أفسد عباد الله. قبل أن يمثل هذا الدور يمثل في أحضان النساء والغزل، ثم يأتي بهذا الدور العظيم، فهذا لا يقبل يا إخوة، احذروا، ولا ينطلي عليكم الحرام بهذا الأمر. نستحل التبرد والسفور بدعوى أنها مسلسلات إسلامية، الإسلام يبرأ من مثل هذا الأمر، فاحذروا يا رعاكم الله، لا تفتروا من مسلسلات المعروفة والمشهودة وتقولون مسلسلات إسلامية، فررت من أمر ووقعت في أمر آخر أشد، لأنه ينسب إلى الإسلام. ومن الوصايا المسابقة والجدية، وهي أصل في العبادة، وقد تنوعت ألفاظ القرآن في هذا الباب. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والآية الأخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. تنوعت الألفاظ، سابقوا، سارعوا، وفي الآية: فاستبقوا الخيرات، سباق، الآن السباق على الدنيا والدرهم والدينار، السباق على الطاعة والحسنات قليل في هذا الزمان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكأن هذه الآية نزلت في الدنيا، سبحان الله، عجب، من زمن تغيرت فيه المفاهيم، وكأن هذه الآية نزلت في التنافس على الدنيا، وهي نزلت في التنافس في أبواب الخير، وقليل ما هم. وقال جل وعلا في وصف عباده المخلصين والمخلصين، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أما تريد أن تكون من عباد الله الصالحين؟ فاتصف بهذه الصفات، سابق وسارع وتنافس. وفي الحديث الصحيح: اغتنم خمسا قبل خمس. هذا الاستثمار وهذا الاغتنام. قال: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. هذه خمس أمور عظيمة، إن وفقت لاغتنام هذه الخمس فوالله إنك في خير ويرجى لك الخير، وإن فوت هذه الخمس جاءتك الخمس الأخرى، ولا بد أن تأتيك، والله لا بد أن تأتيك، فاغتنمها قبل أن تأتيك الأخرى وتندم ندم عظيم. أن تقول نفس: يا حسرة على ماذا؟ يا حسرة على البنيان، على المال، على المنصب؟ لا والله، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فلا بد من تعظيم هذا الشهر، ولا بد من تنظيم الأوقات في هذا الشهر. إذا أردت أن يبارك الله لك فاحذر من الفوضوية في هذا الشهر. اليوم تقرأ جزء من القرآن، وغدا لا تقرأ شيء. اليوم يصلي الصلوات الخمس في المسجد، وغدا صلاة واحدة. يبدأ نشيط ثم يفتر. لا، نظم الوقت، اجعل لك وقت الصلوات الخمس في المسجد، صلاة الفجر، أذكار بعد الصلاة، ائتي بها، اجلس في مكانك ولا تستعجل، لا تستعجل على النوم، سوف تنام والنوم يدرك، وأما الخير إذا ذهب لا يدرك. أكثر من أذكار الصباح والمساء، أكثر من البقاء في المسجد، أكثر من النوافل، أكثر من الصدقات، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من التسبيح والتهليل والتحميد في كل أحوالك. اغتنم هذا الشهر المبارك. الوصية العظمى التي وصى بها النبي ابن عباس، قال له في وصية عظيمة هي لابن عباس ولكل مسلم، قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فلا بد من استغلال هذا الشهر في التغيير، استغل هذا الشهر، والله إنك في خير، تشهد الصلوات وتبقى في المسجد وتكثر من قراءة القرآن، تنوعت الطاعات. استغل هذا الشهر، استغل هذا الشهر في التغيير وإصلاح النفس وإصلاح القلب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أن تألف الطاعة في هذا الشهر هذه نعمة، أن تحب الطاعة في هذا الشهر هذه نعمة. استمر على هذا الحال لو بعد رمضان. من وجد لذة الطاعة يا إخوة والله لا يترك، ما يترك الطاعة أبدا. نعم رمضان له ميزة، لكن أن تصلي الصلوات الخمس في جماعة في رمضان، فإذا ذهب رمضان صلى في بيته، هذا لا يقبل، أو حتى لا يصلي، من الناس ما يصلي إلا في رمضان وكأنه يعبد رمضان، والعبادة تتجه لله. ومن الناس من يصوم ولا يصلي، هذا عند جمع من العلماء لا يقبل منه الصوم، لا يقبل منه الصوم لأنه لم يأتي بالأصل. الصلاة أعظم من الصيام وهي الأصل، وهي الركن الثاني، فيأتي بالركن الثالث أو الرابع ويترك الركن الثاني. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واحذر، وأنا لك ناصح، أنا لك ناصح، احذر بعد رمضان تعود إلى طبعك وإلى معصيتك لله، استمر على الطاعة وانوي في هذا، انوي دائما تستمر على الطاعة، وإذا قبضت قبضك الله، قبضك على نية مباركة أنك نويت أن تغير من طبعك، وإذا قبضت قبضت على الخير، قبضك الله على خير وكتب لك ما في صدرك من خير. ولا تكونوا، قال جل وعلا في الذي يحسن في أول الوقت ثم يسيء، قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، النقض، نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، هذا مثال في القرآن، يعني أنها نسجت هذا الثوب الجميل، نسج خياط، نسجته وجملته ثم عندما انتهت نقضته. ماذا تقول عن هذا الحال؟ رجل بنى أمر جميل، بنى بيت ثم قام بهدمه، هذا مثال في القرآن للذي يحسن في أول الوقت ثم يسيء في آخره، أو يطيع في أول الوقت ثم في آخر الوقت يعصي، فيقال له ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالواجب علينا يا إخوة أن نستثمر هذا الوقت، وأن نستثمر هذا الشهر أياما معدودات، ادعوا الله جل وعلا بصدق أن يتقبل منكم، ادعوا الله جل وعلا بصدق وإخلاص أن يتقبل منكم، وأروا الله جل وعلا من أنفسكم خيرا، وأقبلوا على الله واصدقوا مع الله، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونسأله جل وعلا أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظنا من الفتنة ومن دعاة الفتنة والبلاء، وأن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، نسأل الله أن ينصر السنة وأهلها أينما كانوا، نسأل الله أن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، نسأل الله جل وعلا أن لا يرفع لأهل الباطل وأهل الكفر راية، وأن لا يحقق لهم غاية، بكرمه وفضله ومنه جل في علاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين، وأحسن الله إليكم جميعاً.